الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الخامس عشر من مجالس شرح الباعث الحثيث، قال المؤلف رحمه الله: النوع السادس عشر، أي من أنواع علوم الحديث في الأفراد. هذا النوع اختصره ابن كثير رحمه الله فقال: وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم في الأنواع التي تقدمت كالشاذ، وصورته أن يتفرد الراوي بالحديث عن شيخه فلا يرويه عنه غيره، كحديث: إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ويعتبر الحديث فردا بأن يتفرد به راو ولو في طبقة واحدة، بأن يتفرد به راو ولو في طبقة واحدة. إذا حصل التفرد في أكثر من طبقة كذلك يعتبر فردا، لكن شرطنا أن يكون التفرد ولو في طبقة واحدة كي يسمى حديثا فردا. فهذه الصورة التي ذكر قسمها الأول ابن الصلاح رحمه الله، فقال: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، فإذا انفرد الراوي بحديث فيسمى حديثا فردا، كما تقدم في نوع الشاذ تحدث هناك عن الفرد وعن حكمه. أو ينفرد به أهل قطر، أي أهل بلد معين كمصر أو الشام أو الكوفة أو البصرة، إذا لم يروي الحديث إلا أهل هذا البلد، هذا أيضا يسمى فردا، كما يقال: تفرد به أهل الشام. والحافظ بن حجر في فتح الباري يعتني كثيرا ببيان مثل هذه الأسانيد في شرحه للبخاري، فتجد هذه اللفظة في كلامه كثيرا، يقول لك: هذا الحديث تفرد به أهل مصر، هذا الحديث تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. وهذا النوع يسمى فردا نسبيا، يعني هو في الحقيقة ليس فردا، ممكن أن يكون قد رواه 10 أو 20 في كل طبقة من طبقات السند، لكن هو فرد بالنسبة لأهل البلد فقط وليس فردا مطلقا. فإذا الفرد عندنا نوعان: فرد مطلق وفرد نسبي. ثم قال رحمه الله: وقد يتفرد به واحد منهم، أي قد يتفرد بالحديث واحد من أهل البلد، كأن يرويه شخص من أهل البصرة مثلا، بصري، وهو يتفرد بالحديث لا يشاركه فيه غيره، لا من أهل بلده ولا من غيرهم، فيجتمع فيه الوصفان فيكون فردا مطلقا وفردا نسبيا في آن واحد، يجتمع فيه تفرد الراوي وتفرد أهل البلد، يتفرد به راوي عن شيخه، ويكون هذا الراوي المتفرد به عن شيخه حجازيا مثلا، يتفرد به عن أهل الحجاز، فيصدق عليه أنه تفرد به أهل بلد. قال وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد، أي في الأحاديث التي تفرد بها رواتها، في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. كتاب كبير، الدارقطني رحمه الله جمع فيه الأفراد هذه، وتوجد هذه الأفراد أيضا في كتاب الطبراني الأوسط، يوجد منها الكثير هناك. كتاب الدارقطني، الأفراد للدارقطني هذا لا يعرف أنه قد طبع كاملا، الذي أعرف أنه طبع منه جزء في ضمن مجموعة فوائد بن مندة، أما الكتاب كامل لا أعرف أنه قد طبع. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها، رتب كتاب الأفراد للدارقطني، حافظ محمد بن طاهر رتبه ونظمه في كتاب له، فجعله رتبه على الأطراف. وهذا الكتاب لمحمد بن طاهر مطبوع موجود، طبع طبعة سيئة طبعته دار الكتب العلمية، ثم طبع بعد ذلك طبعة جيدة طبعته دار الدار التدمورية. وكما ذكرنا تجد الأفراد هذه في كتب ثانية ككتاب الطبراني الأوسط، وكذلك في البزار الكثير من هذه التفردات، وأيضا في الصحيحين بعض حديث الأفراد وحكم الفرد ينظر فيه ويحكم عليه بناء على ما يستحقه من صحة أو ضعف. فإن تفرد به حافظ ثقة ولم يوجد له مخالف في روايته فهذا يعتبر صحيح كأفراد الصحيحين، وإن تفرد به راو ضعيف فهذا يحكم عليه بالضعف، وإن تفرد مع المخالف حكم عليه بالشذوذ، وهكذا كل حديث يحكم عليه بما يناسبه فليس له حكما عاما. هذا ما يتعلق بالأفراد. وخلاصة الموضوع، حاصل موضوع التفرد، أن الفرد ينقسم إلى فرد مطلق، وهو الذي تفرد به أحد الرواة ولم يشاركه فيه غيره، أن يكون في أقل طبقة من طبقات سند هذا الحديث راو واحد يتفرد بهذا الحديث مطلقا لا يشاركه فيه غيره، هذا يسمى فردا مطلقا ويسمى غريبا أيضا. هذا الفرد المطلق. وفرد ونوع آخر وهو فرد نسبي، وهو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة وليس فردا مطلقا، هو في الحقيقة ليس فرد شاركه غيره، لكنه فرد بالنسبة لشيء معين، بالنسبة إلى جهة خاصة، إما إلى بلد كما تقدم معنا أن يتفرد به أهل البصرة أو أهل مصر أو أهل الشام، قلك هذا حديث شامي، هذه سنة شامية، هذه سنة مصرية، وهكذا. فهذا فرد نسبي، حقيقة هو ليس فردا رواه جماعة، لكنه بالنسبة لأهل البلد فرد. وأحيانا يجتمعان في الصورة التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله، أن يتفرد به واحد عن أهل بلده، وأن يتفرد به شخص واحد عن أهل بلده ولا يخرج الحديث من عندهم، فهذا يسمى أيضا فردا مطلقا وفردا نسبيا في آن واحد، في هذه الصورة يجتمعان. ولكن أنت تحفظ بأن الفرد نوعان، فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو الحديث الذي تفرد به الراوي مطلقا ولم يشاركه غيره فيه، كحديث مثلا يرويه معمر عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحثنا فلم نجد أحدا رواه عن أنس إلا الزهري، فهذا نقول هذا من أفراد الزهري، تفرد به الزهري ولم يشاركه في رواية هذا الحديث أحد، هذا فرد مطلق. فرد نسبي يتفرد به أهل البلد مثلا، أو يتفرد به راو معين ثقة يتفرد به عن ثقة، يكون الحديث من حيث الرواية مروي، رواه ضعفاء آخرون، لكن من الثقات ما رواه ثقة عن ثقة إلا فلان عن فلان، هذا أيضا يسمى فردا نسبيا. وبالنسبة للثقات، بالنسبة لوصف الثقة التوثيق والتضعيف بالنسبة لهذا الوصف لم يروه ثقة عن ثقة إلا فلان عن فلان، أما ضعفاء شاركوه في روايته يوجد، لذلك يسمى فردا نسبيا وليس فردا مطلقا. من صور تفرد أيضا الراوي عن راو معين، وهذا أيضا يسمى فردا نسبيا وهذا مهم، أن يتفرد الراوي عن راو معين بالحديث. الحديث يروى بأسانيد يرويه مجموعة، لكن عن راو معين لا يرويه إلا واحد. نعطيكم مثالا على ذلك كي يتضح الأمر، كأن يروي مثلا الزهري حديثا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن الزهري مثلا ثلاثة، معمر والأوزاعي ومالك مثلا. جمعنا الطرق فوجدنا أن معمرا يرويه عنه جماعة، جماعة يرونه عن معمر عن الزهري عن أنس، ونظرنا وجدنا الأوزاعي كذلك يرويه عنه جماعة، جماعة يرونه عن الأوزاعي عن أنس عن الزهري عن أنس، ونظرنا في مالك فما وجدنا أحدا يرويه عن مالك إلا واحد. فلنقل مثلا أنه عبد الله بن مسلم القعنبي يرويه عن مالك عن الزهري عن أنس. الآن الحديث رواته عن الزهري ثلاثة، وكل واحد من هؤلاء الرواة رواه عنه جماعة، فهو ليس فردا في الحقيقة، لكنه فرد بالنسبة لمن؟ لعبد الله بن مسلمة القعنبي، تفرد به عن مالك من هذه الحيثية فقط، هو فرد، فهذا أيضا فرد نسبي، وهذا من أهم صور الفرد النسبي، هذا من أهم صور الفرد النسبي، أن يتفرد به راو معين عن راو معين، يكون الحديث مشهورا مرويا من عدة طرق، لكن عن شيخ معين لا يرويه إلا فلان، فهذا يعتبر ماذا؟ تفردا نسبيا، تفردا نسبيا. ويطلق عليه أيضا، ويطلقون عليه أيضا علماء الحديث غريب، يسمونه أيضا غريبا، فيقال فيه غريب نسبي ويقال فيه فرد نسبي، وكما كذلك أيضا الأول يقال فيه فرد مطلق ويقال فيه غريب مطلق. هذا ما يتعلق بموضوع الفرد. وهذا التفارد كيف يعرف؟ بالموضوع الذي تقدم، النوع الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، موضوع ماذا؟ الاعتبار، موضوع الاعتبار الذي هو جمع الشواهد والمتابعات. كيف نستطيع أن نجمع؟ بتعلم طريقة البحث، بتعلم طرق البحث تستطيع أن تجمع طرق الحديث. فإذا جمعت طرق الحديث عرفت هل الحديث فرد نسبي أم فرد مطلق أم أنه ليس فردا أصلا، رواه جماعة عن جماعة، تعرف هذا كله عندما تجمع طرق الحديث. وإن شاء الله طريقة البحث بعد أن ننتهي من كتاب الباعث سنشرحها لكم. النوع السابع عشر فيه زيادة الثقة، زيادة الثقة. قال رحمه الله: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم. لاحظ هنا، إذا تفرد الراوي هو الذي يروي الحديث أي راوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة، الرواة رووا حديث، جماعة من الرواة رووا حديث وهو معهم، لكنه زاد في الحديث زيادة لم يذكرها أحد من الرواة الذين رووا الحديث عن شيخ لهم، شيخ واحد كلهم رووا عن هذا الشيخ نفس اللفظ، جاء واحد وزاد زيادة، هذه صورة المسألة. فإذن الكلام في زيادة الثقة ليس في أصل الحديث، أن يتفرد بأصل الحديث، لا ليس هذا موضوعنا. موضوعنا أن يروي هو وغيره نفس الحديث حديث واحد، ولكن هو يزيد على غيره زيادة في الحديث كما فعل زائد بن قدامة. كلهم يروي الحديث عن من؟ عن عاصم بن كليب، 13 راويا روى الحديث عن عاصم بن كليب، كلهم روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ووضع يده على فخذه ثم أشار بأصبعه، زاد فقط زائد بن قدامة كلمة يحركها. هذه هي صورة زيادة الثقة إذا كانت محفوظة، إذا كانت صحيحة سميت ماذا؟ زيادة ثقة. إذا كانت ضعيفة سميت شاذة، إذا كان زائدها ثقة الذي زادها إذا كان ثقة سميت شاذة، وإذا كان ضعيفا سميت ماذا؟ منكرة، سميت منكرة. إذا كان الذي زادها وخالف الرواة ضعيفا سميت منكرة، وإذا كان الذي زادها ثقة وخالف من هو أوثق منه أو من هو أحفظ منه سميت زيادة شاذة، وإذا كانت محفوظة بحيث يكون الذي زادها أقوى من الذي لم يزدها حفظا أو عددا سميت زيادة ثقة. هذه صور، هذه الأنواع المذكورة. موضوعنا اليوم هي زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، هذه صورة المسألة التي سنناقشها. قال: وهو الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ هذه الزيادة التي يسمونها زيادة الثقة هل تقبل أم لا تقبل؟ فصورة المسألة الزيادة التي يزيدها الثقة فقط، الضعيف لا علاقة لنا به، روايته تكون منكرة منتهي الأمر، زيادته تكون منكرة وانتهينا منه. صورتنا التي نريدها في الثقة، إذا روى هو وغيره حديثا عن نفس الشيخ زاد هو زيادة لم يزدها بقية الرواة، هل هذه الزيادة تقبل منه أم لا؟ قال: فيه خلاف مشهور بين علماء الحديث وعلماء الأصول أيضا، كثرة الخلافات أكثرها من الأصوليين، في خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. هذا الذي ذكره هنا ابن كثير رحمه الله ليس موافقا لما في مقدمة ابن الصلاح، الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، فهناك فرق في النقل، تنبهوا. ابن كثير إيش قال؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب اللي هو الخطيب البغدادي عن أكثر الفقهاء قبولها، أكثر الفقهاء يقبلون زيادة الثقة مطلقا. قال: وردها أكثر المحدثين، أكثر المحدثين لا يقبلون الزيادة من الثقة مطلقا. تمام، هذا نقل من؟ ابن كثير عن الخطيب البغدادي. أما ابن الصلاح ماذا قال؟ قال: إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء. شوف الفرق، انظر الآن. طيب سنحاول أن نعدله لك إن شاء الله. انظر الآن الفرق بين النقلين، الفرق أين يكون؟ الفرق يكون في نقل مذهب المحدثين. نقل ابن كثير عن أكثر المحدثين أنهم يردون زيادة الثقة، وأما ما نقله ابن الصلاح ففيه أن أكثر المحدثين يقبلونها، هذا ما نقله هؤلاء الأئمة. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ قال الزركشي رحمه الله: يهمنا الآن أن نعرف مذهب المحققين النقاد الحفاظ المتقدمين من علماء الحديث، كيف كانوا يتعاملون مع هذه الزيادة؟ الذين رسموا لنا علم المصطلح وعلم الحديث ونقلوه لنا، هؤلاء الجهابذة الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلم ما لم يعطه لكثير ممن جاء بعدهم، ماذا كانوا يقولون ويفعلون مع هذه الزيادة؟ قال الزركشي رحمه الله في نكته: فيه أمور، أحدها أن ما حكاه عن الخطيب وأقره قد استشكل الشيخ صلاح الدين العلائي حكايته عن المحدثين. الآن ذكرنا أن ابن الصلاح نقل عن المحدثين ماذا؟ عن أكثر المحدثين أنهم يوافقون أكثر الفقهاء ويقبلونها مطلقا، وقد رد عليه الآن الزركشي بما استشكله صلاح الدين العلائي، فلم يقبلوا من ابن الصلاح هذا النقل عن المحدثين. قال: قد استشكل الشيخ صلاح الدين العلائي حكايته عن المحدثين، وقال: الذي يظهر من كلامهم، من كلام المحدثين، وخصوصا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهذه الطبقة ومن بعدهم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني والخليلي، كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق. وقال: ومنهم من قبل الزيادة من الثقة مطلقا، وعد منهم ابن حبان والحاكم، قال: فقد أخرجا في كتابيهما الأحاديث المتضمنة للزيادة التي يتفرد بها راو واحد خالف فيها العدد والأحفظ باختصار. إذن الآن المذهب الصحيح في زيادة الثقة، والذي كان عليه الأئمة المتقدمون النقاد الحفاظ منهم الذين عرفوا بالعلم والنقد في العلل، أن زيادة الثقة عندهم لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل الصواب عندهم في المسألة أن ينظر في حال الزائد، أن ينظر في حال الراوي الذي زاد الزيادة، أهو أوثق وأقوى من الذي لم يزدها، أم أنهم عدد أكثر من العدد الذي لم يزدها، فنظروا إلى القرائن ورجحوا بها، فإذا كانت القرائن مع الذي زاد قبلوها وحكموا عليها بأنها زيادة ثقة وصححوها. وإذا كانت القرائن ضده ردوها وحكموا عليها بالشذوذ. هذا هو الراجح في هذه المسألة والذي عليه المتقدمون من أهل العلم. وهذا خلاصة القول في التفريق بينها وبين الشاذ. فطريقة الفقهاء أو أكثرهم طريقة الفقهاء أو أكثرهم قبولها مطلقا، وأما طريقة النقاد من أهل الحديث هي الترجيح، ولا تعطى حكما هكذا مطلقا أن يقال بأنها مقبولة مطلقا أو مردودة مطلقا، لا، ننظر إلى القرائن ونحكم بناء عليها. ثم قال رحمه الله: ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. إذا اتحد مجلس السماع بمعنى أن الراويين اللذين رويا الحديث وزاد أحدهما زيادة والآخر لم يزدها، إذا اتحد مجلس السماع عندهما فسمعا الحديث في نفس المجلس عن نفس الشيخ، قال هو هنا لا تقبل هذه الزيادة. إذا ثبت عندنا أن الراويين سمعا الحديث من شيخهما في مجلس واحد قال لا نقبل هذه الزيادة. قال: أما إذا ثبت عندنا أن المجلس تعدد وأن كل واحد منهما سمع الحديث في مجلس آخر، قال يقبل، نقبل هذه الزيادة. هذه صورة ما ذكر بعض أهل العلم. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا مذهب آخر. بعضهم قال نقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي الذي روى الحديث، أي اثنان اختلفوا في الرواية أو أكثر، فواحد زاد والثاني لم يزد نقبل هذه الزيادة. أما إذا كانت الراوي من نفس الراوي، مرة ذكر الحديث ناقصا ومرة ثانية هو نفسه ذكر الحديث وفيه الزيادة، قالوا هنا لا نقبل منه هذه الزيادة. أما إذا غيره زاد نعم قبلنا. هذا مذهب آخر. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، يعني إذا فيها تضاد بين أصل الحديث الذي رواه الأول والزيادة التي رواها الثاني قالوا هنا لا تقبل، إذا في تضاد بينهما مختلفتان تماما. أما إذا ما في تضاد بينهما ومن الممكن أن تكون هذه الزيادة متوائمة مع أصل الحديث قالوا هنا تقبل، كما لو تفرد بالحديث كله، قالوا قياسا على من تفرد بالحديث كله، فمن تفرد بالحديث كله قبلناها ما في إشكال. إذن قالوا لماذا لا نقبل منه الزيادة إذا لم يكن فيها معارضة لأصل الحديث؟ فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، الآن يأتي بالمثال على زيادة الثقة، انتهى من ذكر المذاهب في المسألة وذكرنا ما هو الراجح، الآن يعطينا مثالا على ذلك. قال: وقد مثل الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، تصور الآن معي المثال وركز، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك إمام دار الهجرة نافع مولى بن عمر ابن عمر الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز في ألفاظ الحديث، فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. الآن أصل الحديث الذي اتفقوا على روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، إلى هنا تمام. رواه أصحاب نافع كلهم بهذا اللفظ. جاء مالك وروى الحديث عن نافع، كلهم يروون عن نفس الشيخ عن نافع. مالك من أصحاب نافع روى الحديث نفسه عن نافع وزاد فيه من المسلمين. هذه الزيادة التي نسميها زيادة الثقة، هل تقبل الآن من مالك وهو ثقة أم لا تقبل؟ فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، من زيادات مالك عن نافع. أما أصحاب نافع الآخرون لم يذكروا هذه الزيادة. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، الإمام الترمذي صاحب السنن زعم أن مالك تفرد بهذه الزيادة. فالآن لو ثبت عندنا أن مالكا تفرد بها على مذهب جمهور الفقهاء ماذا نقول؟ نقول هي صحيحة مقبولة، لأن جمهور الفقهاء يقبلونها مطلقا. على مذهب المحققين من أهل الحديث ماذا نقول؟ نقول ننظر من الذي خالف مالك وروى أصل الحديث ولم يزد هذه الزيادة. نجدهم جماعة من الثقات الحفاظ الجبال. ماذا نفعل؟ نقول هنا مالك تفرد بهذه الزيادة وهذه الزيادة تكون شاذة لا تقبل بناء على مذهب المحققين من أهل الحديث. لكن الحقيقة أن مالكا رحمه الله لم يتفرد بها. انظر، عندما جمعنا طرق الحديث ونظرنا في القرائن وجدنا جماعة يروونها مع مالك، شاركوه في روايتها. فإذا بعد النظر في القرائن وجدنا أنها زيادة ثقة مقبولة، لأن مالكا لم يتفرد بها حقيقة، بل رواها معه جماعة آخرون. وسكت أبو عمرو على ذلك، عندما ذكر كلام الترمذي سكت على ذلك. قال ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك. إذن قد تابعه متابعة ماذا؟ تابعة تامة، رواه عن نفس الشيخ. فقد تابع الضحاك بن عثمان مالكا في رواية هذه الزيادة، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك، هذا متابع ثان. إذن قويت، بدأت تشتد الآن. وأيضا تابعه عبيد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد الأيلي وكثير بن فرقد. إذن أصبح مجموعة عندنا فقويت واشتدت. فنظرنا إلى القرائن وجدناها ماذا؟ هذه الزيادة زيادة محفوظة، يقال لها زيادة محفوظة. لماذا؟ لأن القرائن دعمتها وقوتها، ولم يتفرد بها مالك وحده. هذه صورة زيادة الثقة، هذه صورة حقيقية لزيادة الثقة اللي هي من المسلمين، وفعلا تسمى زيادة ثقة. أحيانا بعض الأحاديث تمر معك في كتب العلل فيها زيادات كهذه، وتجد أحد الحفاظ الذين ذكر العلاء أسماءهم يقول فيها زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، كالبخاري مثلا. تمر معك بعض الأحاديث يقول فيها البخاري هذه زيادة، زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. قولهم الزيادة من الثقة مقبولة هنا ليس على إطلاقها، هو يتكلم الزيادة من الثقة مقبولة في مثل هذه الصورة التي أتكلم عنها وليس مطلقا. فهم بعضهم من كلامهم هذا أنه يريد بها الزيادة من الثقة مقبولة على مذهب الفقهاء، وهذا غلط، هذا غلط. والدليل على ذلك أن البخاري نفسه قد حذف بعض الزيادات من صحيح، من أخرج أصل الحديث وحذف الزيادات منه، الزيادات التي تكون شاذة عنده. فهذا كله، فعمله هذا يدل على أنه لا يقبل الزيادة مطلقا، بل مع القرائن على ما قرر العلماء. قال: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد به أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، وتربتها طهورا. تفرد بها عن من؟ عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله اعترض على التمثيل بهذا الحديث، وهذا الحديث التمثيل به خطأ، ليس من زيادة الثقة هذه، لأن سعد بن طارق قد تفرد بأصل الحديث، حديث حذيفة، لم يروي حديث حذيفة هذا في جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا ربعي بن حراش، ولم يروه عن ربعي إلا سعد بن طارق. فسعد بن طارق لم يخالف أحدا من رواة حديث حذيفة، لذلك اعترض الحافظ بن حجر على هذا التمثيل. ونحن موضوعنا زيادة الثقة في نفس الحديث وليس في حديث آخر. قال: رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإصفرايني في صحاحهم من حديثه، أي من حديث سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة. وذكر الخلاف، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. عندي في هذه النسخة هكذا وقع الكلام. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة، وهذا خطأ. في نسخة ثانية: كالخلاف في قبول زيادة الثقة، يختلف المعنى تماما. كالخلاف في قبول زيادة الثقة، يعني الخلاف هذه المسألة تقدمت معنا، إذا روى بعض الرواة الحديث موصولا وخالفه آخر فرواه مرسلا، تقدمت معنا هذه المسألة، وذكرها ابن الصلاح رحمه الله في نوع المعضل، تقدمت معنا هناك. يذكر هنا تنبيه على أن مسألة الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، نفس الصورة ونفس المذهب، كل واحد يذهب إلى المذهب الذي ذكره هنا يذهب إليه هناك، والذي ذكره هناك يذهب إليه هنا، لأن الصورة واحدة. عموما هذا الموضوع، موضوع زيادة الثقة، من المواضيع المهمة جدا والتي يحصل بسببها خلاف كبير بين العلماء في تصحيح وتضعيف بعض الزيادات التي ترد في الأحاديث. وتكلم عن هذا النوع المهم بكلام جيد ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، والحافظ بن حجر في النكت، والصنعاني في توضيح الأفكار، وكتب شيخنا الوادع رحمه الله فيها مقالة في مقدمة تحقيقه للإلزامات والتتبع، مقالة جيدة ونافعة ومختصرة وتعطي الزبدة والنتيجة الحسنة. نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الخامس عشر من مجالس شرح الباعث الحثيث، قال المؤلف رحمه الله: النوع السادس عشر، أي من أنواع علوم الحديث في الأفراد. هذا النوع اختصره ابن كثير رحمه الله فقال: وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم في الأنواع التي تقدمت كالشاذ، وصورته أن يتفرد الراوي بالحديث عن شيخه فلا يرويه عنه غيره، كحديث: إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ويعتبر الحديث فردا بأن يتفرد به راو ولو في طبقة واحدة، بأن يتفرد به راو ولو في طبقة واحدة، إذا حصل التفرد في أكثر من طبقة كذلك يعتبر فردا، لكن شرطنا أن يكون التفرد ولو في طبقة واحدة كي يسمى حديثا فردا. فهذه الصورة التي ذكر قسمها الأول ابن الصلاح رحمه الله، فقال: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، فإذا انفرد الراوي بحديث فيسمى حديثا فردا، كما تقدم في نوع الشاذ تحدث هناك عن الفرد وعن حكمه. أو ينفرد به أهل قطر، أي أهل بلد معين كمصر أو الشام أو الكوفة أو البصرة، إذا لم يروي الحديث إلا أهل هذا البلد هذا أيضا يسمى فردا، كما يقال: تفرد به أهل الشام. والحافظ بن حجر في فتح الباري يعتني كثيرا ببيان مثل هذه الأسانيد في شرحه للبخاري، فتجد هذه اللفظة في كلامه كثيرا، يقول لك: هذا الحديث تفرد به أهل مصر، هذا الحديث تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. وهذا النوع يسمى فردا نسبيا، يعني هو في الحقيقة ليس فردا، ممكن أن يكون قد رواه 10 أو 20 في كل طبقة من طبقات السند، لكن هو فرد بالنسبة لأهل البلد فقط وليس فردا مطلقا. فإذا الفرد عندنا نوعان: فرد مطلق وفرد نسبي. ثم قال رحمه الله: وقد يتفرد به واحد منهم، أي قد يتفرد بالحديث واحد من أهل البلد، كأن يرويه شخص من أهل البصرة مثلا، بصري، وهو يتفرد بالحديث لا يشاركه فيه غيره لا من أهل بلده ولا من غيرهم، فيجتمع فيه الوصفان فيكون فردا مطلقا وفردا نسبيا في آن واحد، يجتمع فيه تفرد الراوي وتفرد أهل البلد، يتفرد به راوي عن شيخه، ويكون هذا الراوي المتفرد به عن شيخه حجازيا مثلا، يتفرد به عن أهل الحجاز، فيصدق عليه أنه تفرد به أهل بلد. قال وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد، أي في الأحاديث التي تفرد بها رواتها، في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. كتاب كبير، الدارقطني رحمه الله جمع فيه الأفراد هذه، وتوجد هذه الأفراد أيضا في كتاب الطبراني الأوسط، يوجد منها الكثير هناك. كتاب الدارقطني، الأفراد للدارقطني هذا لا يعرف أنه قد طبع كاملا، الذي أعرف أنه طبع منه جزء في ضمن مجموعة فوائد بن مندة، أما الكتاب كامل لا أعرف أنه قد طبع. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها، رتب كتاب الأفراد للدارقطني، حافظ محمد بن طاهر رتبه ونظمه في كتاب له، فجعله رتبه على الأطراف. وهذا الكتاب لمحمد بن طاهر مطبوع موجود، طبع طبعة سيئة طبعته دار الكتب العلمية، ثم طبع بعد ذلك طبعة جيدة طبعته دار الدار التدمورية. وكما ذكرنا تجد الأفراد هذه في كتب ثانية ككتاب الطبراني الأوسط، وكذلك في البزار الكثير من هذه التفردات، وأيضا في الصحيحين بعض حديث الأفراد وحكم الفرد ينظر فيه ويحكم عليه بناء على ما يستحقه من صحة أو ضعف. فإن تفرد به حافظ ثقة ولم يوجد له مخالف في روايته فهذا يعتبر صحيح كأفراد الصحيحين، وإن تفرد به راو ضعيف فهذا يحكم عليه بالضعف، وإن تفرد مع المخالف حكم عليه بالشذوذ، وهكذا كل حديث يحكم عليه بما يناسبه فليس له حكما عاما. هذا ما يتعلق بالأفراد. وخلاصة الموضوع، حاصل موضوع التفرد، أن الفرد ينقسم إلى فرد مطلق وهو الذي تفرد به أحد الرواة ولم يشاركه فيه غيره، أن يكون في أقل طبقة من طبقات سند هذا الحديث راو واحد يتفرد بهذا الحديث مطلقا لا يشاركه فيه غيره، هذا يسمى فردا مطلقا ويسمى غريبا أيضا هذا الفرد المطلق. وفرد ونوع آخر وهو فرد نسبي، وهو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة وليس فردا مطلقا، هو في الحقيقة ليس فرد شاركه غيره، لكنه فرد بالنسبة لشيء معين بالنسبة إلى جهة خاصة، إما إلى بلد كما تقدم معنا أن يتفرد به أهل البصرة أو أهل مصر أو أهل الشام، قلك هذا حديث شامي، هذه سنة شامية، هذه سنة مصرية، وهكذا. فهذا فرد نسبي، حقيقة هو ليس فردا رواه جماعة، لكنه بالنسبة لأهل البلد فرد، وأحيانا يجتمعان في الصورة التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله، أن يتفرد به واحد عن أهل بلده، وأن يتفرد به شخص واحد عن أهل بلده ولا يخرج الحديث من عندهم، فهذا يسمى أيضا فردا مطلقا وفردا نسبيا في آن واحد، في هذه الصورة يجتمعان. ولكن أنت تحفظ بأن الفرد نوعان، فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد المطلق هو الحديث الذي تفرد به الراوي مطلقا ولم يشاركه غيره فيه، كحديث مثلا يرويه معمر عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحثنا فلم نجد أحدا رواه عن أنس إلا الزهري، فهذا نقول هذا من أفراد الزهري، تفرد به الزهري ولم يشاركه في رواية هذا الحديث أحد، هذا فرد مطلق. فرد نسبي يتفرد به أهل البلد مثلا، أو يتفرد به راو معين ثقة يتفرد به عن ثقة، يكون الحديث من حيث الرواية مروي رواه ضعفاء آخرون، لكن من الثقات ما رواه ثقة عن ثقة إلا فلان عن فلان، هذا أيضا يسمى فردا نسبيا. وبالنسبة للثقات، بالنسبة لوصف الثقة التوثيق والتضعيف بالنسبة لهذا الوصف لم يروه ثقة عن ثقة إلا فلان عن فلان، أما ضعفاء شاركوه في روايته يوجد، لذلك يسمى فردا نسبيا وليس فردا مطلقا. من صور تفرد أيضا الراوي عن راوي معين، وهذا أيضا يسمى فردا نسبيا وهذا مهم، أن يتفرد الراوي عن راوي معين بالحديث. الحديث يروى بأسانيد يرويه مجموعة، لكن عن راوي معين لا يرويه إلا واحد. نعطيكم مثالا على ذلك كي يتضح الأمر، كأن يروي مثلا الزهري حديثا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن الزهري مثلا ثلاثة، معمر والأوزاعي ومالك مثلا. جمعنا الطرق فوجدنا أن معمرا يرويه عنه جماعة، جماعة يرونه عن معمر عن الزهري عن أنس، ونظرنا وجدنا الأوزاعي كذلك يرويه عنه جماعة، جماعة يرونه عن الأوزاعي عن أنس عن الزهري عن أنس، ونظرنا في مالك فما وجدنا أحدا يرويه عن مالك إلا واحد، فلنقل مثلا أنه عبد الله بن مسلم القعنبي يرويه عن مالك عن الزهري عن أنس. الآن الحديث رواته عن الزهري ثلاثة، وكل واحد من هؤلاء الرواة رواه عنه جماعة، فهو ليس فردا في الحقيقة، لكنه فرد بالنسبة لمن؟ لعبد الله بن مسلمة القعنبي، تفرد به عن مالك من هذه الحيثية فقط، هو فرد، فهذا أيضا فرد نسبي، وهذا من أهم صور الفرد النسبي، هذا من أهم صور الفرد النسبي، أن يتفرد به راو معين عن راو معين، يكون الحديث مشهورا مرويا من عدة طرق، لكن عن شيخ معين لا يرويه إلا فلان، فهذا يعتبر ماذا؟ تفردا نسبيا، تفردا نسبيا. ويطلق عليه أيضا، ويطلقون عليه أيضا علماء الحديث غريب، يسمونه أيضا غريبا، فيقال فيه غريب نسبي ويقال فيه فرد نسبي، وكما كذلك أيضا الأول يقال فيه فرد مطلق ويقال فيه غريب مطلق. هذا ما يتعلق بموضوع الفرد. وهذا التفارد كيف يعرف؟ بالموضوع الذي تقدم، النوع الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، موضوع ماذا؟ الاعتبار، موضوع الاعتبار الذي هو جمع الشواهد والمتابعات. كيف نستطيع أن نجمع؟ بتعلم طريقة البحث، بتعلم طرق البحث تستطيع أن تجمع طرق الحديث. فإذا جمعت طرق الحديث عرفت هل الحديث فرد نسبي أم فرد مطلق أم أنه ليس فردا أصلا، رواه جماعة عن جماعة، تعرف هذا كله عندما تجمع طرق الحديث. وإن شاء الله طريقة البحث بعد أن ننتهي من كتاب الباعث سنشرحها لكم. النوع السابع عشر في زيادة الثقة، زيادة الثقة. قال رحمه الله: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم. لاحظ هنا، إذا تفرد الراوي هو الذي يروي الحديث أي راوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة، الرواة رووا حديث، جماعة من الرواة رووا حديث وهو معهم، لكنه زاد في الحديث زيادة لم يذكرها أحد من الرواة الذين رووا الحديث عن شيخ لهم، شيخ واحد كلهم رووا عن هذا الشيخ نفس اللفظ، جاء واحد وزاد زيادة، هذه صورة المسألة. فإذن الكلام في زيادة الثقة ليس في أصل الحديث، أن يتفرد بأصل الحديث، لا ليس هذا موضوعنا. موضوعنا أن يروي هو وغيره نفس الحديث حديث واحد، ولكن هو يزيد على غيره زيادة في الحديث كما فعل زائد بن قدامة. كلهم يروي الحديث عن من؟ عن عاصم بن كليب، 13 راويا روى الحديث عن عاصم بن كليب، كلهم روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ووضع يده على فخذه ثم أشار بأصبعه، زاد فقط زائد بن قدامة كلمة يحركها، هذه هي صورة زيادة الثقة إذا كانت محفوظة. إذا كانت صحيحة سميت ماذا؟ زيادة ثقة. إذا كانت ضعيفة سميت شاذة، إذا كان زائدها ثقة الذي زادها إذا كان ثقة سميت شاذة، وإذا كان ضعيفا سميت ماذا؟ منكرة، سميت منكرة. إذا كان الذي زادها وخالف الرواة ضعيفا سميت منكرة، وإذا كان الذي زادها ثقة وخالف من هو أوثق منه أو من هو أحفظ منه سميت زيادة شاذة. وإذا كانت محفوظة بحيث يكون الذي زادها أقوى من الذي لم يزدها حفظا أو عددا سميت زيادة ثقة. هذه صور، هذه الأنواع المذكورة. موضوعنا اليوم هي زيادة الثقة. إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، هذه صورة المسألة التي سنناقشها. قال: وهو الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ هذه الزيادة التي يسمونها زيادة الثقة، هل تقبل أم لا تقبل؟ فصورة المسألة الزيادة التي يزيدها الثقة فقط، الضعيف لا علاقة لنا به، روايته تكون منكرة منتهي الأمر، زيادته تكون منكرة وانتهينا منه. صورتنا التي نريدها في الثقة، إذا روى هو وغيره حديثا عن نفس الشيخ زاد هو زيادة لم يزدها بقية الرواة، هل هذه الزيادة تقبل منه أم لا؟ قال: فيه خلاف مشهور بين علماء الحديث وعلماء الأصول أيضا، كثرة الخلافات أكثرها من الأصوليين، في خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. هذا الذي ذكره هنا ابن كثير رحمه الله ليس موافقا لما في مقدمة ابن الصلاح. الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله: إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، فهناك فرق في النقل، تنبهوا. ابن كثير إيش قال؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب اللي هو الخطيب البغدادي عن أكثر الفقهاء قبولها، أكثر الفقهاء يقبلون زيادة الثقة مطلقا. قال: وردها أكثر المحدثين، أكثر المحدثين لا يقبلون الزيادة من الثقة مطلقا. تمام؟ هذا نقل من؟ ابن كثير عن الخطيب البغدادي. أما ابن الصلاح ماذا قال؟ قال: إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء. شوفوا الفرق، انظر الآن. طيب سنحاول أن نعدله لك إن شاء الله. انظر الآن الفرق بين النقلين، الفرق أين يكون؟ الفرق يكون في نقل مذهب المحدثين، نقل ابن كثير عن أكثر المحدثين أنهم يردون زيادة الثقة، وأما ما نقله ابن الصلاح ففيه أن أكثر المحدثين يقبلونها، هذا ما نقله هؤلاء الأئمة. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ قال الزركشي رحمه الله: يهمنا الآن أن نعرف مذهب المحققين النقاد الحفاظ المتقدمين من علماء الحديث، كيف كانوا يتعاملون مع هذه الزيادة؟ الذين رسموا لنا علم المصطلح وعلم الحديث ونقلوه لنا، هؤلاء الجهابذة الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العلم ما لم يعطه لكثير ممن جاء بعدهم، ماذا كانوا يقولون ويفعلون مع هذه الزيادة؟ قال الزركشي رحمه الله في نكته: فيه أمور، أحدها أن ما حكاه عن الخطيب وأقره قد استشكل الشيخ صلاح الدين العلائي حكايته عن المحدثين. الآن ذكرنا أن ابن الصلاح نقل عن المحدثين ماذا؟ عن أكثر المحدثين أنهم يوافقون أكثر الفقهاء ويقبلونها مطلقا، وقد رد عليه الآن الزركشي بما استشكله صلاح الدين العلائي، فلم يقبلوا من ابن الصلاح هذا النقل عن المحدثين. قال: قد استشكل الشيخ صلاح الدين العلائي حكايته عن المحدثين، وقال: الذي يظهر من كلامهم، من كلام المحدثين، وخصوصا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهذه الطبقة ومن بعدهم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ومسلم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني والخليلي، كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق. وقال: ومنهم من قبل الزيادة من الثقة مطلقا، وعد منهم ابن حبان والحاكم، قال: فقد أخرجا في كتابيهما الأحاديث المتضمنة للزيادة التي يتفرد بها راو واحد خالف فيها العدد والأحفظ باختصار. إذن الآن المذهب الصحيح في زيادة الثقة، والذي كان عليه الأئمة المتقدمون النقاد الحفاظ منهم الذين عرفوا بالعلم والنقد في العلل، أن زيادة الثقة عندهم لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل الصواب عندهم في المسألة أن ينظر في حال الزائد، أن ينظر في حال الراوي الذي زاد الزيادة، أهو أوثق وأقوى من الذي لم يزدها، أم أنهم عدد أكثر من العدد الذي لم يزدها؟ فنظروا إلى القرائن ورجحوا بها، فإذا كانت القرائن مع الذي زاد قبلوها وحكموا عليها بأنها زيادة ثقة وصححوها. وإذا كانت القرائن ضده ردوها وحكموا عليها بالشذوذ. هذا هو الراجح في هذه المسألة والذي عليه المتقدمون من أهل العلم. وهذا خلاصة القول في التفريق بينها وبين الشاذ. فطريقة الفقهاء أو أكثرهم طريقة الفقهاء أو أكثرهم قبولها مطلقا. وأما طريقة النقاد من أهل الحديث هي الترجيح، ولا تعطى حكما هكذا مطلقا أن يقال بأنها مقبولة مطلقا أو مردودة مطلقا، لا، ننظر إلى القرائن ونحكم بناء عليها. ثم قال رحمه الله: ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. إذا اتحد مجلس السماع بمعنى أن الراويين اللذين رويا الحديث وزاد أحدهما زيادة والآخر لم يزدها، إذا اتحد مجلس السماع عندهما فسمعا الحديث في نفس المجلس عن نفس الشيخ، قال هو هنا لا تقبل هذه الزيادة. إذا ثبت عندنا أن الراويين سمعا الحديث من شيخهما في مجلس واحد قال لا نقبل هذه الزيادة. قال: أما إذا ثبت عندنا أن المجلس تعدد وأن كل واحد منهما سمع الحديث في مجلس آخر، قال نقبل هذه الزيادة. هذه صورة ما ذكر بعض أهل العلم. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا مذهب آخر. بعضهم قال نقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي الذي روى الحديث، أي اثنان اختلفوا في الرواية أو أكثر، فواحد زاد والثاني لم يزد نقبل هذه الزيادة. أما إذا كانت الراوي من نفس الراوي، مرة ذكر الحديث ناقصا ومرة ثانية هو نفسه ذكر الحديث وفيه الزيادة، قالوا هنا لا نقبل منه هذه الزيادة. أما إذا غيره زاد نعم قبلنا. هذا مذهب آخر. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، يعني إذا فيها تضاد بين أصل الحديث الذي رواه الأول والزيادة التي رواها الثاني قالوا هنا لا تقبل، إذا في تضاد بينهما مختلفتان تماما. أما إذا ما في تضاد بينهما، ومن الممكن أن تكون هذه الزيادة متوائمة مع أصل الحديث، قالوا هنا تقبل، كما لو تفرد بالحديث كله، قالوا قياسا على من تفرد بالحديث كله، فمن تفرد بالحديث كله قبلناها ما في إشكال. إذن قالوا لماذا لا نقبل منه الزيادة إذا لم يكن فيها معارضة لأصل الحديث؟ فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، أن يأتي بالمثال على زيادة الثقة. انتهى من ذكر المذاهب في المسألة وذكرنا ما هو الراجح، الآن يعطينا مثالا على ذلك. قال: وقد مثل الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. تصور الآن معي المثال وركز. مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك إمام دار الهجرة، نافع مولى ابن عمر، ابن عمر الصحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز في ألفاظ الحديث، فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. الآن أصل الحديث الذي اتفقوا على روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، إلى هنا تمام. رواه أصحاب نافع كلهم بهذا اللفظ، جاء مالك وروى الحديث عن نافع، كلهم يروون عن نفس الشيخ عن نافع، مالك من أصحاب نافع روى الحديث نفسه عن نافع وزاد فيه من المسلمين، هذه الزيادة التي نسميها زيادة الثقة. هل تقبل الآن من مالك وهو ثقة أم لا تقبل؟ فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، من زيادات مالك عن نافع. أما أصحاب نافع الآخرون لم يذكروا هذه الزيادة، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، الإمام الترمذي صاحب السنن زعم أن مالك تفرد بهذه الزيادة. فالآن لو ثبت عندنا أن مالكا تفرد بها على مذهب جمهور الفقهاء ماذا نقول؟ نقول هي صحيحة مقبولة، لأن جمهور الفقهاء يقبلونها مطلقا. على مذهب المحققين من أهل الحديث ماذا نقول؟ نقول ننظر من الذي خالف مالك وروى أصل الحديث ولم يزد هذه الزيادة، نجدهم جماعة من الثقات الحفاظ الجبال، ماذا نفعل؟ نقول هنا مالك تفرد بهذه الزيادة وهذه الزيادة تكون شاذة لا تقبل بناء على مذهب المحققين من أهل الحديث. لكن الحقيقة أن مالكا رحمه الله لم يتفرد بها. انظر، عندما جمعنا طرق الحديث ونظرنا في القرائن وجدنا جماعة يروونها مع مالك، شاركوه في روايتها، فإذا بعد النظر في القرائن وجدنا أنها زيادة ثقة مقبولة، لأن مالكا لم يتفرد بها حقيقة، بل رواها معه جماعة آخرون. وسكت أبو عمرو على ذلك، عندما ذكر كلام الترمذي سكت على ذلك، قال ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك. إذن قد تابعه متابعة ماذا؟ تابعة تامة، رواه عن نفس الشيخ. فقد تابع الضحاك بن عثمان مالكا في رواية هذه الزيادة، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك، هذا متابع ثان. إذن قويت، بدأت تشتد الآن. وأيضا تابعه عبيد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد الأيلي وكثير بن فرقد، إذن أصبح مجموعة عندنا، فقويت واشتدت. فنظرنا إلى القرائن وجدناها ماذا؟ هذه الزيادة زيادة محفوظة، يقال لها زيادة محفوظة. لماذا؟ لأن القرائن دعمتها وقوتها، ولم يتفرد بها مالك وحده. هذه صورة زيادة الثقة، هذه صورة حقيقية لزيادة الثقة اللي هي من المسلمين، وفعلا تسمى زيادة ثقة. أحيانا بعض الأحاديث تمر معك في كتب العلل فيها زيادات كهذه، وتجد أحد الحفاظ الذين ذكر العلاء أسماءهم يقول فيها زيادة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة، كالبخاري مثلا، تمر معك بعض الأحاديث يقول فيها البخاري هذه زيادة، زيادة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة. قولهم الزيادة من الثقة مقبولة هنا ليس على إطلاقها، هو يتكلم الزيادة من الثقة مقبولة في مثل هذه الصورة التي أتكلم عنها وليس مطلقا. فهم بعضهم من كلامهم هذا أنه يريد بها الزيادة من الثقة مقبولة على مذهب الفقهاء، وهذا غلط، هذا غلط. والدليل على ذلك أن البخاري نفسه قد حذف بعض الزيادات من صحيح، من أخرج أصل الحديث وحذف الزيادات منه، الزيادات التي تكون شاذة عنده. فهذا كله، فعمله هذا يدل على أنه لا يقبل الزيادة مطلقا بل مع القرائن على ما قرر العلماء. قال: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد به أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، وتربتها طهورا، تفرد بها عن من؟ عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله اعترض على التمثيل بهذا الحديث، وهذا الحديث التمثيل به خطأ، ليس من زيادة الثقة هذه، لأن سعد بن طارق قد تفرد بأصل الحديث حديث حذيفة، لم يروي حديث حذيفة هذا في جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا ربعي بن حراش، ولم يروه عن ربعي إلا سعد بن طارق، فسعد بن طارق لم يخالف أحدا من رواة حديث حذيفة، لذلك اعترض الحافظ بن حجر على هذا التمثيل. ونحن موضوعنا زيادة الثقة في نفس الحديث وليس في حديث آخر. قال: رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإصفرايني في صحاحهم من حديثه، أي من حديث سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة. وذكر الخلاف، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. عندي في هذه النسخة هكذا وقع الكلام. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة، وهذا خطأ. في نسخة ثانية: كالخلاف في قبول زيادة الثقة، يختلف المعنى تماما. كالخلاف في قبول زيادة الثقة، يعني الخلاف هذه المسألة تقدمت معنا، إذا روى بعض الرواة الحديث موصولا وخالفه آخر فرواه مرسلا، تقدمت معنا هذه المسألة، وذكرها ابن الصلاح رحمه الله في نوع المعضل، تقدمت معنا هناك. يذكر هنا تنبيه على أن مسألة الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة، نفس الصورة ونفس المذهب، كل واحد يذهب إلى المذهب الذي ذكره هنا يذهب إليه هناك، والذي ذكره هناك يذهب إليه هنا، لأن الصورة واحدة. عموما هذا الموضوع، موضوع زيادة الثقة، من المواضيع المهمة جدا والتي يحصل بسببها خلاف كبير بين العلماء في تصحيح وتضعيف بعض الزيادات التي ترد في الأحاديث. وتكلم عن هذا النوع المهم بكلام جيد ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، والحافظ بن حجر في النكت، والصنعاني في توضيح الأفكار، وكتب شيخنا الوادعي رحمه الله فيها مقالة في مقدمة تحقيقه للإلزامات والتتبع، مقالة جيدة ونافعة ومختصرة وتعطي الزبدة والنتيجة الحسنة. نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.